صيدها قد حل في هذا المكان. عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان. بدل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب. كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان، وتراث أسرار البيان.
والحمد لله شال كل
ما يخال أو
الحشو الذي لا ينفع في جرح الراوي وتعديله في باب الرواية. واستفاد جدا بكتاب مغلطاي. يعني مغلطاي اجتهد الحقيقة جدا في انه يعني استدرك على المزي كثيرا. نعم. كثيرا من الاقوال التي لم يذكرها، استفاد من الحافظ ابن حجر وحاول ان يتلافى اخطاء مغلطاي، لان مغلطاي برضو عنده بعض التعنت على المزي في بعض المواضع يعني، واخد بالك؟ فده الحافظ ابن حجر عامل كده. سبق الحافظ ابن حجر الذهبي في تذهيب التهذيب، بس كتاب الحافظ ابن حجر الحقيقة في تهذيب التهذيب كان من أفضل الكتب وأجمعها وأوسعها، وذلك اعتمد عليه الناس وأكثرها زيوعا لمكانة الحافظ نفسه. ثم إنه استوفى تقريبا كل من سبقه ووضعه في كتابه، فكانت فائدته كبيرة. وظل الناس يعتمدون عليه اعتمادا طويلا من يوم ما طبع في الهند لحد ما الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله طبعا الكتاب في تهذيب الكلام 35 مجلدا.
نعم.
لكن طبعا من بعد ما طبع كتاب تهذيب الكمال صارت قلت عنايتي بتهذيب التهذيب. ليه؟ لأنه الدكتور بشار والفريق الذي كان يعني يعمل معه أخذ ما زاده الحافظ ابن حجر ووضعه على حاشية كتاب المزي، فجمع بين الاثنين. نعم. ترك المزي على حاله
على الأصل
على حاله، وأخذ الزيادات في الجرح والتعديل ووضعها في إيه؟ في حواشي هذا الكتاب المبارك. ده طبعا ده الضعفاء العقيلي، عندي طبع ثلاث طبعات، اخيره طبعه مازن السرساوي، عندي ده ابن عدي الكامل ابن عدي بطبعتين. هذا اول طبعه نزلت اهو، حتى تلاحظ انا اشتريتها في ثاني يوم زواجي، وكان اقتنائي لهذه النسخه انا فرحت بها اكثر من زواجي الحقيقه. شو انا كاتب اهو،
زعلهم منك الشيخ كذا.
نعم
هتزعلهم منك.
لا هم بيحبوا كتاب يعني يمكن اكتر منك. شوف ده كان ثمنه كام، شوف 100 جنيه.
وطبعا انت كاتب قصه شراءه وتاريخه وكل
شيء. اهو طبعا طبعا ده 100 جنيه. طبعا ما كنتش ممكن اجيب الكتاب ده الا بعد زواج النقطه.
ايوه
يعني النقطه بتاعت الزواج. بقى معايا فلوس قدرت اشتري ده يوم الاثنين 25/6/1405 18/3 سنة 1985. أنا تزوجت يوم الأحد. كان زواجي يوم الأحد.
يعني قبل.
لما على طول أول ما عرفت إن في كتاب الكامل طبع على طول لم أتردد في إن أنا نزلت اشتريت هذا الكتاب واغتبطت به وكنت يعني بنام وهو في حضني يعني من كتر محبتي للكتاب، ومش مصدق إن الكتاب الكامل عندي. مع إن هذه النسخة عنتني كثيرا جدا وأضاعت من وقتي الكثير. بسبب التصحيفات والكلام. نعم. الحقيقة لي طبعا تعليقات كثيرة على الكتاب في مجلداته. ده طبعا مقدمة ما فيش فيها شغل كتير، واخد بالك؟ إنما التصحيفات مثلا زي كده، واخد بالك؟ مثلا زي كده ده منكر الحديث، خلاص. هي في النسخة المخطوطة منكر بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث، فكلمة بهذا لحد كلمة هذا دي ساقطة من الايه؟
وهذه تقلب المعنى
طبعا. يعني طبعا انا عشان عندي نسخة احمد الثالث، لما عنتني هذه النسخة وتعبت منها جدا وضعت علي كثيرا من اوقاتي في ضبط اسم فاضطريت ان اجيب النسخه المخطوطه اللي هي في محفوظه في مكتبه احمد الثالث، واصبحت بخرج من النسخه المخطوطه، مع ان نسخه احمد الثالث الحقيقه كنسخه مخطوطه
لما يكون في كتاب مطبوع نعتمد اكثر على المطبوع
لانه اسهل اسهل في التعامل، لكن انا دي 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 كتاب رجال
كانها اشبه بالمخطوط اصلا،
كتاب رجال يعني. هو لو قال لي مثلا عبد الله عبيد الله، لو هو عبيد الله قلبها لي عبد الله يضيع الاسناد، قد يكون هذا ثقه وهذا ضعيف، فبالتالي صرت اعتمد على النسخه المخطوطه بتاع احمد الثالث برغم انها ليست جيده جدا برضو لكن احسن من هذه بكثير. فكنت يعني اذا وقفت على يعني
على تصحيح الخطأ
اصلح في النسخه بتاعتي بقدر المستطاع. وذلك كان من امنياتي ان هذا الكتاب يحقق تحقيقا جيدا لحد ما مازن يعني اشتغل
وهذا عمله بالتعاون مع دار المحجة
نعم هذا
طبعت كتاب تنبيه الهاجد
اي نعم هذا تصحيفات كتاب تهذيب الكمال بخط الدكتور بشار عواد لما زرته خط شخصيا حقيقة. ليه؟ لانه في بعض اخواننا من المشاهدين بالحديث اخرج كتابا سماه صحح نسخته من تهذيب الكمال، واستدرك بعض الايه تصحيفات الواقعة في الكتاب، ويتكلم عن الدكتور بشار بكلام هو مذكور يعني في كتاب التاريخ الاندلسي ابقى اوريه لك. فالدكتور بشار قال يعني هو استدرك اشياء يعني بسيطه جدا جدا ويعني قليله جدا جدا
مع حجم الكتاب
في بقول انا استدركت على نفسي هذا خط الدكتور بشار هذا ده تسويات. طبعا انا يعني كاتب برضو عشان خاطر من ياتي بعي بعدي يعرف الكدائي طبعا دي تصوير الدكتور بشار تلك اعطانيها الدكتور بشار لما زرت في بيتي في عمان بصحبه الشيخ شعيب الارناؤوط وصاحب دار الغرب الاسلامي الحبيب اللمسي الحبيب اللمسي كان معاه. فده يعني اعطاني ايه ده خطه تمام، فاستاذنته ان انا اخد يعني
صورة من
هذه.
كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه حلقة جديدة وأمسية جديدة في مكتبة الشيخ شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك،
كرمكم الله وجزاكم الله خيرا. ختمنا الحلقة الماضية على عجل لأن وقت الحلقة كان انتهى، ولكن توقفنا عند نقطة نستأنفها بخلاف نقطة الخط اللي خوفك من
الصعيد
اللي خوفك من امتحان الميكانيكا وفي الآخر طلعت النتيجة 13 من 15، وكأنها إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابه. لو كانت النتيجة استمرت على نفس المنوال لكان
ربما تغير خطي بالكامل خط
بالكامل
خطي بالكامل
خطك بالكامل فالخط غير الخط نسأل الله التيسير. وبعدين ذكرت فضيلتك أنه كان من ضمن الخطط البديلة اللي هي يسمونها بلان بي أنك تدخل كلية شرطة، وكان هذا مقترحة للأشقاء فضيلتك، وبدأت أو دخلت اختبار. تفضل.
دخلت الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو كلية الشرطة يعني كانت من جملة الاختيارات، يعني طبعا إذا فاتت الرغبة الأولى تستوي كل الرغبات فأصبح إنسان متخبطا. يعني أنا لو أنا مرتب اختياراتي مثلا كلية الطب مثلا ما كانش يبقى الصيدلة يبقى الهندسة يبقى العلوم كده كان ممكن، لكن أنا كان يعني هدفي عندي توحد في الجهة يعني في الجهة الهدف هو كل الطب، فاتني الطب خلاص يبقى ما كل الرغبات تستوي. فلما الرغبات كلها تستوي بتحتار، لأن الدليل بتاع الكليات كله معاك وكل كلية ونبذ عنها وأقسمها إلى آخره، فأصبحت متخبطا يعني لا أدخل لا تجارة لا ما دخلت بدخل أداب لا مش عارف طب أدخل شرطة. فعلا دخلت امتحان تقول الشرطة ونجحت في كل الاختبارات، بس أنا يعني لما سمعت السب واللعن وبأقذر ما أنت متخيل من الألفاظ
سبحان الله
ضاق صدري. أنا قلت بقى أكني يعني ممكن سيدخل كل دي تبقى حياته كلها شتيمة كده، بهذه الصورة
تحيتهم
تحيتهم فيها فإحنا وفين طابور واحد طالع بره طابور انت يا ابني كذا لفظ قذر يعني ادخل في فقلت خلاص ما فيش حتى امتحان الهيئة كنت عديته اللي هو ان انا اعد من 100 لواحد تنازلي دون توقف ودون تلعثم اذا وقفت عشان ابلع ريقي بس ولا مش عارف يبقى خلاص ايه سقطت في الامتحان نجحت حتى في امتحان الهيئة ده لكن لما شفت القصة دي سقطت نفسي في النظر طبعا اخي ما كانش بيصدق اطلاقا ان انا ممكن اسقط في النظر لان كشف عليا في عيادة خارجية قبل ما اروح الكلية فنظري 6/6 يعني كان ما فيش اشكال يعني فلما طلعت من كلية الشرطة ما فيش كلية قدام فيأست تماما من دخول الكلية ووقر في ذهن أعيد وهم قالوا لي مستحيل تعيد لا يمكن نتلف الأعصاب اللي احنا عشنا السنة اللي فاتت عايز تعيشونا السنة اللي جاية كمان وكذا فلقيت بقى في الديوان بل في الدليل لكلية الألسن ألسن ما ايه كلية الألسن اعتدور قال لي لغات كذا 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 خلاص هعمل ايه يعني بيأس كامل يعني كان في كليات أشهر منها وأحسن منها وكده يعني فدخلتها وقعدت أتسكع في أقسام الكلية كل يوم أروح قسم أشوف أنا أنفع في إيه لحد ما لقيت نفسي بعد ما اخترت قسم الأسبانية بعد كنت شرحت الكلام ده كتير في محاضراتي ودروسي وكلام ده لكن بعد حوالي شهر من وجودي في قسم ألسن بينادوا على الأسماء عشان ياخدوا غياب ولا حاجة ما لقيتش اسمي وبقى لي شهر حاضر في القسم رحت علشان ادور انا فين بالظبط لقيتهم حاطيني في قسم اللغه العربيه وكان قسما جديدا يمكن اول سنه في كليه دار في كليه الالسن يبقى في قسم العربيه ليه بصوا في المجموع بتاعي لاني جايب 8 من 10 في المساره فيها في اللغه العربيه وجايب مجموع عالي في اللغه العربيه حاطيني على طول في القسم ده فروحت عشان ادور عند العميد الكليه الدكتور عبد السميع محمد احمد هو اللي كان بيدرس ماده المعاجم العربيه اللي في الكليه
لازلت تحفظ الاسماء
نعم
لازلت تحفظ الاسماء
لازلت اضطر احفظ لان هو كان لي مع موقف لان هو اللي طردني من الجامعه كمعيد يعني او ما مش طردني ما اخترنيش يعني لاني هزرت معاه هو كان جدي جدا وانا يعني ما اعرفش كيف فعلت هذا نسيت نفسي تقريبا او كده فالمهم فلقيت نفسي كانت في الدكتور عبد الله خرشد ده كان وكيل الكليه وهو يدرس في قسم اللغه العربيه وله كتاب عرفته وانا في الكليه بس ما عرفتش اشتريه الا بعد ما خرجت من الكليه اسمه القران وعلومه في مصر نشر دار المعارف دكتور عبد الله خرشد كان رجل ساكن كده وهادئ يعني المهم رحت للدكتور عبد الله خرشد الدكتور عبد السميع كان حازما جدا وممكن يطرد واحد من المكتب والكلام ده الدكتور عبد الله خرشد كان يعني رجل هادئ وعليه ملامح يعني الهيبه يعني رحت قلت له انا حضرتك انا لو عايز ادخل العربيه كنت رحت دار العلوم مشان كليه الألسن وطبعا قعدت أزري على الكليه وعلى القسم في الكليه ألسني اللي في لغه عربيه في ألسن وانا بقول له كده يعني فلاح بشوكه يعني لسه ايه ما عرفتش الاتيكيت في الكلام وازاي الواحد يبقى
كانك يعني انت تهينه اصلا بالكلام
بالظبط كده بالظبط لان هو كان هو اللي بيدرس رئيس قسم اللغه العربيه هو لكن هو مشكورا يعني اعتقد انه توفي رحمه الله عليه هو الذي نقلني قال لي عايز تروح انا قسم الأقسام طالما ليس لك رغبة في اللغة العربية يبقى تروح القسم اللي لك رغبة فيه قلت له عايز أبقى في اللغة الإسبانية فضلت بقى في قسم اللغة الإسبانية وتركت اللغة العربية
يعني الآن بعد هذا المشوار ما كنت تتخيل أنك أنت كان سيكون وقعك في اللغة العربية أفضل أو
والله يعني آفتنا برغم أنك كنت أحب اللغة العربية بس مستقبلي إيه ودي المشكلة يعني دلب هذا الملعون لما جاء في عمل أساس التعليم في مصر نزل اللغة العربية في الأرض ورفع اللغة الإنجليزية يعني حتى كان مدرس اللغة الإنجليزية أنا زيك بياخد 12 جنيه مدرس اللغة العربية 4 جنيه والأفلام كلها على المدرس اللغة العربية اللي بحملات بحملات يلبس البنطلون بحملات وبتاعه ولازم يجي شخصية مضحكة واخد بالك ويتكلم باللغة العربية يلا باقة خلصونا باقة الكلام ده يعني فكان محتقر يعني مدرس اللغة العربية محتقر وطبعا لأن مدرس اللغة العربية ودرس الدين فكان الدين برضه نازل ولما شالوه من المجموع يعني في الاخر مدرس عربي تعمل ايه بالعربية؟
فكان متطلبات سوق العمل هي التي تفرض على
بالضبط كده. بالضبط كده، كله حريص على الانجليزي وبتاع كده، وما كانش عندي حتة الانتماء الكامل لديني او الانتماء الكامل لبلدي، يعني ما كانتش باينه. يعني كان جيلنا او اللي ما كانش عنده القصه ديت يعني، فبالتالي ما هلو عربي اعمل بيه شعر ودوين، ما انا بقرا لوحدي من غير
حد
يخليني اقرا تحصيل حاصل، انا عايز حاجه غير اللغه العربيه. فهو الحقيقه يعني من تقدير الله تبارك وتعالى لي ان خطي تحول بالكامل بسبب ان انا جبت 79% في الثانويه العامه. لو انا وطبعا يعني اتصور يعني ما اقولش لو يعني
نعم.
لو في المستقبل غير لو في الماضي يعني، طبعا لو في الماضي هي الممنوعه يعني، وده لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من ام صدقت ما فعلت كذا وكذا. لو تصورت انا ان انا مشيت في الكليه وبقيت مثلا معيد وبعدين مدرس واستاذ مساعد والى اخره والكلام ده، كان تحول تماما. يعني زمايلي اللي هم كانوا يعني أصدقائي جدا في الكلية منهم مثلا اثنين ثلاثة راحوا في إسبانيا وسكنوا، أعتقد إن خدوا الجنسية كمان، حياتهم صعبة جدا جدا. لما بيجوا يشتكوا لي حياة لا يمكن تكون حياة يعني.
نعم.
وبعضهم المرأة خدت الولد بتاخده الكنيسة على طول، طلعت متدينة من النصرانية يعني، طلعت متدينة فتاخد الولد الكنيسة، قاتل يعني قتالا عنيفا لحد ما استرد الولد بعد ما طلقها ودخلت محاكم دولية ومش عارف ايه الكلام ده. قال الغول بدري عليه ده كله، وهم نفسهم حتى الان يعني يعني مش مصدقين لما يعرفوا ان انا في مسجد العزيز من سنوات طويله. قال لك الصوت ده انا اعرفه، احد زمايلي اللي هم المقربين قوي مني كان في الكليه، الصوت ده انا اعرفه. بعد ما خلص الجمعه جاءت عربيه، طبعا شكله اتغير وجاي من اسبانيا وكده،
شكل مدي على اسبان.
بصيت له من الشمال لليمين كده. المهم سبحان الله، فيعني من قدر الله تبارك وتعالى قدره كله خير. وانا تعلمت من هذا ان اي شيء يقدر لي احسن الظن بربي فيه.
نعم.
فياتيني بخير. ما حدش بيقول لو كان كذا لكان كذا اطلاقا، ولا كان نفسي ابقى كذا ولا بتاع، لا راحت. من ويمكن بعد ما خرجت من المستشفى عملت لقاء مع الشيخ رضا عبد الله وتكلمت عن صفة اللطيف.
نعم.
حياتي كلها محبوبة
مبنية على لطف الله عز وجل.
محبوبة باللطف. نعم. الحمد لله.
طيب إذا بعد هذه العودة إلى القسم مرة ثانية، وكنت تكلمت حضرتك في أحد الحلقات السابقة أن بداية الطلب أو بداية الكلف الحقيقي بالعلم الشرعي وتكوين المكتبة بدأ مع نهايات السنة الأولى من الجامعة. عرفنا أول كتاب اللي هو تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع أول كتاب نقول بداية الالتزام الحقيقي وبداية إطلاق اللحية اللي هي أظهر علامات السنة الظاهرة التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متى كانت؟ كانت في
ده أول مرة أعفي لحيتي في الشهرين اللي أنا رحتهم لأخي وأنا في سنة العام بسبب برضو شكشك يعني. وهذا الرجل اللي انا ذكرت قصته لما سمع حديث الام والكلام ده،
نعم،
ولحيته كانت بيضاء كالثغامه وبكاءه اثر فيها جدا. تعرف لما يكون انسان كبير ويبكي بحار، وشكله كان عاجبني، كنت حاسس وشه منور. والشيخ كشك اتكلم في مره من المرات في خلال الشهرين دول عن اللحيه برضو والسنه، لان كان فيه واحد بيتريق على اللحية في فيلم، تمام؟ نعم. فكان بيرد على الفيلم وبرد على المسح ومسحهم مسح بهم الأرض والكلام ده، أنت كيف؟ واللحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعفي لحيته، وجت القصة كده. وبعدين جاء بعدها قصة صاحبنا اللي هو بيبكي على أمه ده.
نعم.
فحسيت النفس التحية، عندي عاطفة وبحب ديني
وصادفت قلبا خليا.
بالضبط. فتمكنت. أي نعم. فبدأت أترك لحيتي. طبعا اخويا ما تعرف اللي حاجه غريبه جدا، ولا لحيه ولا بتاعه، والدرويش هم اللي بربوا دقونهم، والجماعه الصوفيه اللي كانوا بيقولنا زمان عند في حياتي ابي رحمه الله
بتوع الموالد
كانوا طبعا كان ابويا تبع الفرقه الشاذليه او هكذا قالوا له، الشاذليه اللي كانوا بيقولوا كتير. وكان طبعا كان لما يجوا يزورونا بتاع يجوا 3-4 أيام ياكلوا كل الديوك الموجوده في البيت.
طب اديك اللي باقي هذا،
لا اديك اللي باقي ده ابن اللذين هجيبه.
لا احنا ممكن الفرقة الندوية تخلص لك عليه ماشي الهم. ليست الفرقة الشاذلية بقيادة المايسترو حاتم حسين.
ماشي ما قلش حاجة.
نبعث الحين يخلص على الديك على ما يخلص البرنامج يكون طبخه.
فطبعا يعني برضو كان لهم لحة وحاجات زي كده, وانت عارف درويش بقى وحاجات زي كده. وكان في بلدنا واحد فقط اللي ملتحي وكان حسودا, أبويا نفسه كان يستعيذ منه, وإن هو لو حط عينه في حاجة لازم تتهدم على طول
يخلص.
وكان يقوله فلان أبو داء كده. فالدقن ما كانتش إيه لها سمعة حسنة وكده. فتقريبا دي كلها كانت رواسب.
والمسلسلات كان
كانت رواسب
الجاهلية هم
اللي لا ما كانش في مسلسلات لأن ما كانش عندنا تلفزيون. الكلام ده يعني في الستينيات والبتاع ده الكلام ده. لكن أقصد هذا الشخص يعني وكان قريبنا بوجه معين, ف وحسود, وابويا كان بيستعيذ منه والكلام ده. لدرجه ابي مره الله يرحمه وهو بيشوف الارض وقع في مصرف, المهم ايه يعني الراجل هذا الرجل اللي بدأنا ده قال يا الرجل الكبير ده وجايب العيال الصغيرين دول كلهم كده يعني. فوقع في مصرف تقريبا رجله اتلا واحد ولا بتاع, فقال هاتولي حته من جلابيه الرجل ده عشان يحرقها يعني اعتقاد ان حسود وحيزه كده. فاللحية ما كانتش يعني لها تلك السمعة. درويش وبيغا يأكلوا الديوك والزريبة تفضل من ديوك ومفيش حد يأكل بعدهم حاجة على ما الكتكت تكبر والكلام ده. فبلدغ عاملين لنا مجاعة في المسألة.
فيعني فارتباط شرطي
يعني بالضبط كده العملية يبدو. ده تحليلي أنا, ما قصدش إن ما عرفش أخويا كان إيه هدفه. المهم لما لقى لحيتي نبتت قد كده ألزمني بحلقها. كان يوم بقى لا ينسى. أنا رافض أحلى اللحية, وكلام الشكيش اللي سمعته مني بقوله له. قال لي أنت رحت عند الرجل ده والرجل ده حبوظ والكلام ده. طبعا ده كان في أواخر مدة الشهرين اللي أنا إيه
اللي هم في الثانوية العامة,
كنت في الثانوية العامة فيها. طبعا حلقت لحيتي ضغط شديد, وأنا جاي أرفع عن نفسي عشان أقدر أذاكر امتحان الثانوية العامة داخلة مفيش أيام قلائل وكده. بعد كده عفيتها في إسبانيا
بعد السنة الأولى.
بعد السنة أنا رحت إسبانيا في إجازة السنة الثالثة.
نعم.
دي طبعا مش عارف يعني عرف لحياتي طول المدة دي في مقاومة شديدة جدا من الأهل والناس والمجتمع حواليا, مش حد ملتحي أساسا وكده.
يعني السنة اللي قبل السنة الأخيرة. بس هذا الأمر سبقه أنك ذهبت لدروس المشايخ و.
ذهبت
بس نجيب المطيعي
ما كنتش قادر أعرف لحياتي.
نعم.
ما كنتش قادر أعرف لحياتي بعد أحداث 17-18 يناير انتفاضة الشعبية دي اللي السادات كانوا يسمونها انتفاضة الحرمية.
الحرمية والجنة.
حرمية سنة 76 أو 77 77 تقريبا وكان الشيخ الغزالي نشر كتاب اسمه قذائف الحق في رؤية, جايب مؤتمر كان شنودة عامله وفي تخطيط ازاي نسيطر على المسلمين وازاي ننشر النصرانية في مصر والتبشير. الشيخ الغزالي فضح هذا المخطط وقرأ هذا البيان اللي شنود عامله جوه الكنيسة, قرأه وقوم الدنيا ما عادهاش وبتاع, فعمل شرخ كبير جدا. فكان الكتاب ده عزيز جدا انك تشتريه, واللي كان يشتريه كنا خبيزي المخدرات. انا لما اشتريته فتأ يعني في كنا في المدينة الجامعية وحصل كبسة على المدينة وقال لك اللي هنلاقي عنده الكتاب ده هنرفضه المدينة هنطلعه. انا فتحت المرتبة السرير ودخلت جوه المرتبة اللي هو في القماش يعني جوه المرتبة. لا. ليه؟ خشيت انه يجي يفتشوا لقوه. ففي الفتره دي كان بقى ايه بدا السادات يعني يشدد شويه على اتباع الشيخ الغزالي وبهدل الدنيا, وكان عزله من جامعه عمرو العاص فتره والكلام ده. هو الدنيا
قامت في الجامعه الاسلاميه والله
ها
بادره العمل الاسلامي والجامعه الاسلاميه
يعني كانت بدات الدنيا كده. فبرضه اللحيه كان عليها ايه مخاوف شويه, فبرضه كانوا شادين. وانا المهم لم اترك يعني اعفي لحياتي الا وانا في اسبانيا
قبل الليسانس بسنة.
قبل الليسانس بسنة. وأنا في لما رحت هناك عندي بقى عاطفة يعني الشيخ كشكي رحمة الله عليه فجر فينا هذا الينبوع من العاطفة للدين وكذا. فلما رحت إسبانيا سنة الثلاثة الأوائل كانوا يودوهم إسبانيا منحة المركز الثقافي الإسباني اللي في شارع عدلي في نص البلد عندنا, كان بيودي الثلاثة الأوائل منحة ثلاث شهور أو أربع شهور في إسبانيا. أنا لما رحت هناك الحقيقة في إسبانيا فوجئت بقى باللي انت بتشوفه اوروبا, واخد بالك؟ زي مثلا لما كنا في المانيا محمد سعد لما شاف الولد وامه في المطار
في المطار
بالظبط كده. كانت حاجة كده وعمال يبص بره ده 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 نزلهم جاليط يعني. المهم رحت شفت في الحدائق والكلام ده حاجات بقى ايه يعني لم اعهدها. فحبست نفسي في الفندق شارع اسمه فوين كارال، كان في يعني فندق بالقرب منه، كنت قاعد في الفندق. قلت انا هروح هقعد في وسط العالم دول، وهل يجوز ان انا اعمل كده وعشان خاطر اخد اللغه الاسبانيه اقعد في وسط الناس دول؟ حبست نفسي في الفندق وحزين طبعا، انا عايز امارس اللغه، انزل ومارس اللغه، مارستها شويه كده وعملت كاني صحفي، واروح عندي عندهم محلات زي عمر فندي عندنا وشكر الله اسم الكورت انجليس ده، كنت اقف قدامه طبعا ده رجلي عليه على طول، القوه الشرائيه فيه قويه جدا، فكنت امسك ورقه كده واقول ان انا من مصر وجاي اعمل مش عارف ايه واعمل حاجه صحفي عشان اتكلم مع الناس يعني. وفعلا سبحان الله حفظت قدر كبير من القران في هذا الفندق، ولقيت نفسي قاعد. قلت طب انا ارجع بلدي واحفظ هناك، انا ليه حابس نفسي مش عارف انزل في الشارع؟ فرجعت الحقيقه قبل المده المقرره، فدي هنا عفيت رحيتي وانا في اسبانيا.
هنا في اسبانيا،
في اسبانيا
كانت جلست كم شهر تقريبا؟
نعم
كم شهر جلست؟
حوالي شهرين يعني، ما استحملتش يعني، كان المفروض ارجع بعد شهر، وكان ممكن يمد لي شهر كمان يعني، ممكن اخذ 4 شهور في اسبانيا، فعفيت لحياتي في اسبانيا.
نعم، وكانت هذه
دي كانت البدايه
الحقيقيه.
لم احلقها الحقيقه مع دخول الجيش سنه 81.
نعم،
وبعد ما خرجت من الجيش سنه
يعني ظليت ملتحقا
ثلاث سنوات
او
ورجعت طلعت من الجيش بقى لحياتي هذه من ساعه من سنه 82. نعم، من شهر 4 82
من 4 82 يعني 31 سنه.
نعم
وشهرين.
ايوه
طيب جميل جدا.
فديد يعني تاريخ فعل حياتي
بداية تسنى
تقريبا يعني في الناحية كلها في بلدي، والناحية كلها تمشي 80 كيلو في دايرة كده، ما فيش حد فيهم ملتحق غيري يعني، أنا واحد كمان بس
في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت
سبحان الله. طيب احنا خلينا نعود لمسألة الكتاب ومكانة الكتاب وتكوين المكتبة وبدء جمع المكتبة. احنا تكلمنا عن السنة الظاهرة وتكلمنا عن هذا الأمر، نعود لنتكلم عن تأسيس المكتبة وأهمية المكتبة، لكن أستاذ إنك أن يكون بداية الحديث عن المكتبة وأهميتها وتكوين المكتبة على شكلها أو بداية شكل الذي نراه الآن ما شاء الله، والمكتبة اللي بنلف فيها يوميا في الجولة. خلينا نبدأ بها أمسية القادمة بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدرجة. أحبتنا في الله، لا زالت أمسينا متصلة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق العويني في مكتبة الشيخ، نتجول وندور ونزور علماء وأئمة في كتبهم ونترحم عليهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانتظرونا وتتمت هذه الجولات المباركة، دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير العلوم وفيضها قد حل في هذا المكان، عين الحياة تدفقت علما ونورا للزمان، بذل السنين بدا هنا ليعيد أمجاد الحساب، كتب تحاكي عزنا